الحمد لله القوي المتين، قاصم القياصرة وكاسر الأكاسرة، ومملك الطغاة والجبابرة. أحمده سبحانه وتعالى على أسمائه الحسنى وصفاته العلى جل الله في علاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم تنزيله: وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. القائل في تنزيله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام العابدين وقائد الغر المحجلين، وخير من قام بشرع الله عز وجل على عمومه وإطلاقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، نعيش اليوم في رحاب آيات من الذكر الحكيم يقول فيها المولى تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء، وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرز لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرز لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ، هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. هذه آيات وأمثالها كثير في كتاب الله عز وجل، يحذر الله تبارك وتعالى فيها عباده من الظلم، ويعلم الله جل وعلا فيها عباده أن الظلم مقيت عند الله سبحانه وتعالى، لا يحبه جل وعلا ولا يحب أهله. وأعلم الله عز وجل في كتابه العزيز أنه لا يظلم الناس شيئا تبارك وتعالى، وأعلم كما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة أنه جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر في الحديث القدسي المشهور: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين عبادي محرما، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أيها المسلمون، إن الواقع الذي نعيشه اليوم في مشارق الأرض ومغاربها يحكي ظلما عظيما قد استطار شرره في كل مكان، حتى لا يكاد يسلم منه أحد إلا من رحم الله وقليل ما. فقد انتشر الظلم وفشت أفعال الظالمين في كل مكان بلا حسيب ولا رقيب من العباد، بل وفي كثير من الأحيان، وهو الأعم الأغلب، وهو السمة البارزة على عالم اليوم، أن ينقلب المظلوم ظالماً والظالم مظلوماً. هكذا هي سياسة العصر، هكذا هي سياسة الغاب التي يتعامل معها أمثال هؤلاء الذين لا خلاق لهم عند الله تبارك وتعالى. ولا بد عباد الله أن نتعرف على أنواع الظلم لكي نحذر منها ونبتعد عنها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا حديث ابن عمر، وفي حديث جابر بن مسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وإذا تحدثنا عن الظلم وأنواعه، فإن أول أنواع الظلم وعلى طليعتها الظلم في جنب الله تبارك وتعالى، بالوقوع في الشرك الأكبر، بهضم الربوبية أو الألوهية أو أسماء الله وصفاته، إما بتعطيلها وتحريفها أو بالإلحاد فيها، نسأل الله العافية والسلام. والقرآن مليء بالآيات الواضحة البينة الدالة على ظلم المشركين والكافرين والمنافقين. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا النوع من الظلم لا يرتضيه حتى العباد لأنفسهم، فكيف يرتضونه للخالق تبارك وتعالى لولا أنهم قد استمرأوا الظلم، نسأل الله العافية والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود لما نزل قول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، قال الصحابة وقد شقت عليهم هذه الآية: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا النوع من الظلم هو أخطر أنواع الظلم على الإطلاق، بل وكل أنواع الظلم التي تأتي فيما بعد هي فرع ونتيجة وسبب للوقوع في هذا الظلم وانتشاره، نسأل الله العافية والسلام. فمتى ما هدم حق الله عز وجل واستمرأ العباد ذلك، ولا نكير ولا حسيب لهؤلاء الذين نازعوا الله جل وعلا في أخص خصائصه سبحانه وتعالى، انتشر الظلم في باقي أفراد المجتمع، سواء على مستوى الأنبياء والمرسلين أو الأنبياء أو الصديقين أو غيرهم من عباد الله الصالحين. أيها المسلمون، هذا النوع من الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى، هذا النوع من الظلم هو الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ظلم عظيم وقع اليوم في حق الله عز وجل، ظلم كبير وقع اليوم في جنب الله عز وجل. ها هي القباب يطاف حولها، ها هم الموتى يستغاثون من دون الله جل وعلا، ها هم بعض من يسمى برجالات الغيب يدعون رغبة ورهبة، وتحط بأعتابهم الحوائج، وتشد إليهم الرحال، وتقطع للنجل على عتبات أضرحتهم الفيافية والحفاظ، نسأل الله العافية والسلام. جهاراً نهاراً، بل ولهم مؤسسات، ولهم كتب، ولهم قادة، بل ولهم ساسة يحمونه، نسأل الله العافية والسلام. هذا كله وغيره كثير يجري على مرأى من عامة الناس، ولو نوزع أحدهم بجريمات معدودة لغضب لجيبه وتجارته، لكنه إذا ذكر عنده الشرك الأكبر لا يكاد يتحرك ولا يكاد يتأثر، نسأل الله العافية والسلام. وهذا من سخط الله عز وجل على عبده وخذلانه إياه، أن يخلقك فيرزقك وأن يجدك من العدم، ثم ترى حقه جل وعلا يهضم، ولا تجد في قلبك نكيرا، ولا تجد منك تحركا لإنكارهم لهذه المنكرات التي تكاد السماوات والأرض تتفطر منها وتنشق. ذكر الله جل وعلا ذلك في مواضع من كتابه العزيز. ثم الشرك بالله جل وعلا في التشريعات الجاهلية التي عم بها البلاء وطم سائر بلاد المسلمين حكما بغير ما أنزل الله تشريعا، يحلون الحرام ويحرمون الحلال، يقولون هذا جائز من عند أنفسهم وهذا لا يجوز من عند أنفسهم، وويل لمن يسول له نفسه أن يخرج على هذا القانون الطاغوتي البشري. وضعه سدرة الشيطان وحماة طريقة إبليس نسأل الله العافية والسلام. هذا شرك قد فشى وعم وأصبح يتحدث به على الملأ، تفتح الإذاعات تسمع هذه التشريعات، وإذا بلغ الأمر إلى الإذاعات وإلى الإعلام تعرف أن الأمر قد فرغ منه من جهة الأساس نسأل الله العافية والسلام. هكذا نسمع من يشرع للعباد من دون الله عز وجل ويضرب بشرع الله جل وعلا عرض الحائط، ولو تكلم متكلم غضبا لله جل وعلا وحقه ودعوة للناس أن يعودوا إلى شرع الله لرمي بالعظائم من إرهاب وتطرف وغير ذلك نسأل الله العافية والسلام. العالم كله يتكالب الآن على أي أمة تسول لها نفسها أن تطبق شرع الله عز وجل، وما سواك مما ببعيد. هذه منظومة أرادت أن تطبق شرع الله عز وجل، ولكي يأمنوا جانب المسلمين في الأرض أخذوا تصريحا على ذلك. فلما أرادوا أن يطبقوا ذلك قامت أمريكا ومعها أساسة الغرب على قدم واحدة أنه لا يطبق شرع الله عز وجل، وجرى في ركابهم من جرى ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم هم العدو فأذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. جروا في ركابهم وقاتلوا بالنيابة عن أمريكا وحلفائها ليصدوا عن سبيل الله ويعطلوا القيام بشرع الله تبارك وتعالى. وليس هذا خاصا بسواد، بل هذا عام في مشارق الأرض ومغاربها. ما من فئة مؤمنة تدعو إلى تطبيق شرع الله عز وجل إلا رميت بالعظائم، فإن أبت قوتلت وحولبت بكل أنواع القتال والحرب وبكل أنواع الأسلحة والعتاد. لماذا؟ لا يريدون أن يقوم لشرع الله عز وجل قائما في بلاد الله عز وجل وفي أرض الله وفي عباد الله سبحانه وتعالى. يريدون أن يبدئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والله جل وعلا مُتِمُّ نوره، هذا كائن لا محالة، لكن الظلم إذا انتشر وفشى عم البلاء والعذاب للعام والخاص نسأل الله العافية والسلام. هذا نوع خطير من أنواع الظلم غفل عنه كثير من المسلمين، وبعضهم عرفه ولم يتأثر له ذلك التأثر المطلوب، وبعضهم تأثر لكنه للأسف الشديد يراه على أقاربه وذويه ولا يتحرك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى الله تبارك وتعالى وإحقاقا لحق المولى جل جلاله. وما أرسل الله الرسل وما أنزل الكتب إلا للقيام بحقه سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو الشرك، الطاغوت وما هو ضد الإيمان، بهذا بعث الأنبياء والمرسلون، وهذه دعوة من بعدهم. وقد ذكر الله جل وعلا أمثلة لهؤلاء الأفراد في كتابه العزيز. النوع الثاني من أنواع الظلم ظلم في حق الأنبياء والمرسلين في حياتهم للتنفير عنهم ومحاربتهم، بل يبلغ الحال في بعض أحوال الأنبياء والمرسلين إلى أن يقتلوا في سبيل الله عز وجل. وقد بين القرآن ذلك في كتابه العزيز. ويقتلون النبيين، وفي الآية الأخرى ويقتلون الأنبياء بغير حق. قتلوا أنبياء ظلما وعدوانا وهذا من أشد أنواع الظلم، نسأل الله العافية والسلام. أما بعد مماتهم فبتخريب سنتهم وصد الناس عن سبيلهم والتغفير عنهم والاستهزاء بهم إلى غير ذلك ما يقوم به المنافقون والعملاء في أرض المسلمين، نسأل الله العافية والسلام. هذا إلى يومنا هذا يجري عباد الله، إلى يومنا هذا هناك من يسمي من أراد أن يستمسك بالعروة الوثقى وأن يعمل بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام حذو القدة بالقدة، يرمونه بالعظائم بالتشدد والتنطع وعدم الفقه في الدين والرجعية والتخلف إلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلام. وإذا قام أحد المسلمين لينبذ ما عليه بعض الناس من التشبه باليهود والنصارى أو الجري في ركاب أعداء الله عز وجل بصورة أو بأخرى، كذلك رمي بتلك العظائم وأشد، نسأل الله العافية والسلام. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولكن ما النتيجة؟ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله العافية والسلام. النوع الثالث من أنواع الظلم، الظلم في حق ورثة الأنبياء والمرسلين. وعندما نذكر الورثة يأتي بمقدمتهم وطليعتهم حواريوهم أصحابهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فقد وقع في حقهم اليوم من الظلم ما الله تعالى به عليه سبا وشتما وتنقصا واستهزاء بل وتكفيرا، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه أمة عريضة قد أضجت أسماع الناس في الإعلام، قامت دولتهم وثورتهم على تكفير الصحابة، نسأل الله العافية والسلامة. وليس هذا بعجيب من أقوام ينسبون إلى الله جل وعلا الجهل، فعندهم الله جل وعلا تنسب إليهم هداءة الله تعالى لا يعلم عندهم، فإذا أراد شيئا بدا له ففعله، وإذا عمل عبد شيئا علمه فأثبته، بل ويقولون بما هو أشد من ذلك وأعظم، نسأل الله العافية والسلام. حيث أن طوائف منهم تؤلف عليا رضي الله عنه، وهذا كقول المجوس الثانوية الذين يقولون إن في العالم خالقين، فهؤلاء قالوها لكن بصورة أخرى. المجوس قالوا الظلام والنور، والرافضة قالوا الله وعلي، نسأل الله العافية والسلام، إلى غير ذلك من أقوام لا يرتضون هدي الصحابة الكرام ويتهكمون بفهمهم ويعتقدون أنهم عندهم تخلف ورجعية وعدم فقه للواقع، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا للأسف الشديد صرح به بعض حتى الكتاب الإسلاميين زورا وبهتانا على الصحابة الكرام، نسأل الله العافية والسلامة، وبعضهم ينتسب للإسلام حتى زورا وبهتانا. هذا ظلم وقع في ذنب الصحابة، وكذلك ورثة الأنبياء من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل بورث بحقهم ظلم عظيم بإطلاق الشائعات هنا وهناك وقلب الحقائق وتزييفها والتنفير، نسأل الله العافية والسلامة، تنفيرا للأمة عن العلماء. لماذا؟ لأنهم يريدون للأمة أن تموت، وهيهات هيهات، يريدون أن تعيش الضلال، يريدون أن تعيش عيشة البهائم، تأكل وتشرب وكفى بعد ذلك، ثم تدخل المسجد فتؤدي بعض الصلوات وانتهت المسألة عند ذلك. أما الاستنصار في دين الله والفقه لكلام الله جل وعلا، وأما الصدور عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما تبصير الناس بواقعهم وآلام الأمة وجراحاتها، فهذا لا يريدونه، ولذلك يحاربون العلماء الذين يأمرون بالحق وبه يعدلون. وهذا أيضا من أعظم أنواع الظلم، فإن الظلم تشتد خطورته وتظهر عظمته بحسب المظلوم في ذلك، نسأل الله العافية والسلامة من الظلم كله. ثم الظلم لأحد المؤمنين والمؤمنات، فهذا حرام. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: والذين إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً بعد أن ذكر نفسه جل وعلا وعطف برسوله صلى الله عليه وسلم ثلة بالمؤمنين قال سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً. أيها المسلمون علينا أن نتفكر في أحوالنا وأن نعلم أن الحقوق قصاص يوم القيامة. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص من الشاة الجمحاء بالشاة القرماء. عباد الله عباد الله إذا كان هذا القصاص يقع بين البهائم فكيف بالقصاص بين العباد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام لكن المفلس يوم القيامة الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وسفك دم هذا قال فيؤخذ من حسناته فيعطى لهم حتى إذا فنيت حسناته وبقي عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. نسأل الله العافية والسلام. أيها المسلمون إن الظلم نقيض حتى إن الله جل وعلا حرمه حتى في جنب الكافرين فالظلم نقيض حتى في سبيل الكافر. قال الله عز وجل ولا يجرمنكم أي ولا يحملنكم ولا يجرمنكم شنآن قوم الشنآن البغض وقال شنآن صيغة امتلاء تدل على أن القلب قد امتلأ غيظا وبغضا له ومع ذلك لا يحق لك أن تظلمه ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. أيها المسلمون الظلم نقيض على كل حال فلا بد أن نوصي لكل ذي حق حقه بلا إفراط ولا تفريط. هذا حقيقة العدل الذي فيه قامة السماوات والأرض وبذلك أصلح الله جل وعلا السماوات والأرض ومن سعى في الظلم فإنما يسعى في الإفساد في الأرض. نسأل الله العافية والسلام. أيها المسلمون نريد أن نستبين شم هذا الظلم. الظلم له شم عباد الله. إذا عرفنا شم الظلم ربما حاولنا وحاول غيرنا أن يسعى جاهدا في البعد عن الظلم بكل أنواعه وأحواله. الشم الأول للظالم أنه يحل عليه سخط الله عز وجل ويسقط من عين عباده تبارك وتعالى. والله لا يحب الظالمين أي إن الله تعالى يبغض الظلم والظالمين والآيات واضحة جلية في بيان بغض الله عز وجل لأهل الظلم كيف وقد حرمه على نفسه سبحانه وتعالى جل الله في علاه وجعله بين عباده محرم. إذن هذا أعظم شم يحل بالعبد. قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه لأن بعض الناس لما قل رصيد الإيمان في قلوبهم أو انعدم أصبح لا يكتفي بالآيات والأحاديث أصبح القلب أغلفا مقطوعا عليه لو خاطبته بالقرآن كله ما تحرك فيه شعره. نسأل الله العافية والسلام. الشم الثاني للظالمين أن الله تعالى يجمع لهم بين خزي الدنيا وعذاب الآخرة يخزيه الله جل وعلا في الدنيا ويعذبه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إنها نار تلظى، قال الله تعالى في شأنها لا يصلاها إلا الأشقى. الشر الثالث الذي يحل ويلحق بهذا الظالم المعاند المستكبر أن الله جل وعلا يقري به من الظالمين كمثله، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، هكذا يقري الله جل وعلا بين الظالمين. ولا فرعون هامان فزاده كفرا وضلالا، والله جل وعلا ذكر في كتابه أنه ولى المنافقين اليهود، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، هذه شؤم الظلم أنه لا يعرفك إلا على الظالمين، والطيور على أشكالها تقع، ومن يكن التراب له نبيلا يمر به على سيف الكلاب. الشؤم الرابع عباد الله على الظلم والظالمين أنه إن استمرأ ذلك سد في وجهه طريق الهداية والعياذ بالله. قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفقون إلى الهداية، لا يوفقون إلى التوبة النصوح، تكون سوء الخاتمة والعياذ بالله، ثم ينقلبون إلى الله جل وعلا بالجزاء والجزاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم في الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلعل الواحد منا أن يتساءل: ما هي بعض علامات الظالمين؟ كيف يعرف العبد أنه من الظالمين أو أن غيره قد وقع في الظلم؟ نسأل الله العافية والسلامة، لأن هذه المسألة كما تقدم قد حصل فيها تلاعب كبير عليم اتباعا للأهواء، كل يرمي الناس بما يحلو له وبما يشتهي بلا زمام ولا خطام، بلا رجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام، لكي يحق الحق بكلمات الله عز وجل بالعدل والإنصاف الذي فيه قامة السماوات والأرض. أقول عباد الله: إن من علامات الظلم والظالمين أنهم يكيلون بمكيالين ويزنون بميزانين، ففي نفس المسألة الواحدة تجده يقبل فيها، يقبل إليها ويسعى فيها بكل ما يملك تأييداً ونصرةً ونشراً، وإذا به بعد أيام معدودات يأتي على نفس المسألة أو على نفس ذلك الشخص بعينه فينقلب عدواً ويحذر منه ويسعى في نشر التحذير منه، نسأل الله العافية والسلامة. وواقع العالم اليوم يحكي بجلاء ووضوح تغير قوائم الأصدقاء والأعداء، لا أقول على مدار العام، بل لربما في بعض الأحيان على مدار الساعة الواحدة، فصديق اليوم عدو الغد والعكس كذلك. لماذا؟ لأن المعيار هو الظلم، ليس المعيار هو العدل، ليس المعيار هو الإنصاف من النفس للآخرين، كلا. ولهذا تتغير القوائم، فمتى ما حلى لهؤلاء أن يرموا أحداً بشيء رموه وإن لم يكن هو كذلك، ومتى ما أرادوا أن يثنوا عليه وأن يرفعوا لمصلحة لهم فعلوا به ذلك، نسأل الله العافية والسلام. وهذا قد يقع، وهذا قد يقع من الأفراد والجماعات والمؤسسات والأحزاب، بل ويقع بكثرة اليوم على مستوى الدول والساسة والكبراء، نسأل الله العافية والسلام. لأن البعض إذا سمع المكيالين جنح بذهنه إلى الساسة والكبراء فقط، كلا عباد الله، هذا ربما يقع من الأفراد كذلك، فعلينا أن نحذر، فإن هذا من علامة الظالم، نسأل الله العافية والسلام. من علامة الظالمين كذلك أنهم يلفقون الحقائق ويمارسون سياسة التضليل والتعتيم والتعميم لكي يمرروا ظلمهم وباطلهم، نسأل الله العافية والسلام. وهذا حدث عنه ولا حرج، فما أكثر الوسائل الإعلامية التي تمارس مثل هذا التضليل. وللأسف الشديد كثير من الناس يصدق تلك الجرائد والمجلات والإذاعات والقنوات، ما أن يخرج خبر حتى يتسارع فيه الناس وتصبح فكاهة، ويصبح ذلك الخبر فكاهة للمجالس، نسأل الله العافية والسلام. قالوا كذا وقيل كذا، وبئس مطية الرجل زعم. وفي الصحيحين كره لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه الوسائل تجنب لتلفيق الحقائق وتضخيم الحقير اليسير وتهميش الكبير العظيم إلى غير ذلك من وسائل التضليل والتحكيم، نسأل الله العافية والسلام. وإن أعظم ما تركبه موجة الإعلام اليوم ما يسمى بحرب الإرهاب، وغيرها أوباما مؤخرا لما علم أن المسلمين لم يقبلوا هذا المسمى، لأنه اسم في كتاب الله جل وعلا، في قول الله عز وجل ترهبون به عدو الله وعدوكم، غير هذه الكلمة في معظم خطاباته لكي يحمي العالم والعوام على كلمته الجديدة محاربة التطرف، غير الكلمة. ونحن نقول إن الوسائل الإعلامية تمارس مثل هذا التضليل تحت غطاء التطرف والإرهاب. وما هو التطرف والإرهاب؟ إنه الجهاد في سبيل الله، إنه الدعوة إلى الله، إنه تعليم الناس الخير ونشر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بين الناس، ودعوة الناس إلى تعبيد أنفسهم للحي القيوم عملاً بقوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، محاربة للديمقراطية التي تعطي العبد حق التصرف في نفسه دون ربه عز وجل، وتعطي الشعوب حق التشريعات الجاهلية والانتخاب كما يسمون على حسب ما يهوون، إن كان شيوعياً أو كان إسلامياً أو كان منافقاً أو كان بوذياً أو كان غير ذلك من الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. فسواء كان إسلامياً أو كان غير ذلك فالخيار للشعب هو الذي يختار وهو الذي يحدد مراده. أقول هذه الطريقة من التعتيم موجودة اليوم بكثرة في عالم الناس اليوم. من علاماتهم كذلك الثناء على المفسدين في الأرض، الثناء على المفسدين في الأرض. فالآن نجد من أعمال الظالمين الظاهرة تضخيم من لا خلاق لهم، وجعلهم في الناس قادة ترفع إليهم الأبصار، رموز تشرق إليهم الأعناق لا تكترهم الله، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا ظهر أثر ذلك جليا واضحا على المسلمين في بيوتاتهم وخروقاتهم وأعمالهم وأسواقهم، تشبها بهؤلاء نسأل الله العافية والسلام. ربما تشبهوا بكافر ملعون، ترون صوره الآن تعلق على صدور المسلمين، عازف الجيتار نسأل الله العافية والسلام، ونزلوا المسجد والحاضرين عن ذكر اسمه، وأمثال هذه الصور لبعض اللاعبين الكفر الفجرة الذين بعضهم لا يدخل الملعب إلا وقد لمع الصليب على صدره، توضع صوره على صدور بعض شباب الإسلام. هكذا يراد المسلمين
أن تزيف الحقائق لهم وأن يظهر هؤلاء على أنهم قادة ورموز الذين تستطيع أن تصل إلى الدنيا عبر سبيلهم من قريب. تريد مالا؟ تريد شهرة؟ تريد رفاهية وراحة؟ أسلك مسلك هؤلاء من المنافقين وأشباههم ومن سعى في ركابهم. وكذلك أحوال كرة القدم تعلمونها كثيرا، مليارات من الأموال تنفق فيها تعظيما لهذه اللعبة ولأهلها، ناهيك عن اللاعبين واللاعبات والممثلين والممثلات والمصدومين والفاكرات، نسأل الله العافية والسلام. هذا من أساليب المفسدين في الأرض ومن أساليب الظالمين. وأكرر وأقول ليس هذا خاصا بالساسة والخبراء، بل قد يمارس الأب ذلك في منزله وتمارس الأمة ذلك في منزلها عندما تسمح لأبنائها ويسمح الراعي لرعيته أن يتعاطوا هذه المنكرات وأن يلبسوا كلباسهم وأن يتكلموا بطريقتهم وأن يلموا ألسنتهم بلهجتهم. بل بعض الآباء يفرح إذا نطق ابنه منذ نعومة أنفاله فقال يس، يفرح كثيرا، وكلما أتاه ضيف دعاه وقال له تعال قل كذا فيكرر وراءه، نسأل الله العافية والسلام. فعلينا عباد الله أن نعلم أن هذه من علامات الظلم، والظلم عام واسع كما تقدم. منها كذلك الحرص على إرضاء أئمة الكفر الذين أمر الله جل وعلا بمماثلتهم ومحاربتهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هؤلاء يسعون في إرضاء أئمة الكفر على حساب الإسلام والمسلم. فكم من مجاهد قتل في مشارق الأرض والمغارب، وكم من داعية وعالم نحر في بعض الأحيان بين يدي أهله وذويه إرضاء لأمريكا ومن يجري في ركابها، نسأل الله العافية والسلام. هذا يقع اليوم بلا حياء، نسأل الله العافية والسلام، وهو كثير مستفيض. فالقرابين التي تقدم لدول الغرب من أبناء الإسلام بل ومن نسائها في أعراضهم وبطن بطونهم من حوامل أمر أصبح يعرفه الصغير والكبير، وقد استطارت رائحته في كل مكان، نسأل الله العافية والسلام. ومع ذلك يعود هؤلاء ويقولون نحن لكم كالحمل الوديع، ونحن نريد سلاما، ونحن نريد أن ننشر الإسلام، ونحن نريد أن نجاهد في سبيل الله، ونحن ونحن ونحن. وقد أخرج الإمام مالك في موطئه من حديث القاسم قال كانوا يكرهون القول، أي القول المجرد عن العمل، إنما هو القول الذي يصدقه العمل، هذا هو البرهان على صدق ما يقوله العبد سواء في هذه الحياة الدنيا أو عند الله تبارك وتعالى ويوم القيامة كذلك. ومنها مطاردة المصلحين في الأرض، مطاردتهم سواء مطاردة إعلامية أو مطاردة حسية حقيقية، لأن يلاحق الداعية إلى الله عز وجل ويلاحق المجاهد في سبيل الله عز وجل. لماذا؟ قربانا لأعداء الله عز وجل، لكي ينظروا عنا، أما يئسنا بعد عباد الله، أما يئسنا بعد عباد الله. الله تعالى يقول وهو الذي خلقنا فسوانا فعدلنا وهو القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أما نرضى بالله ربا؟ أما نرضى بالإسلام دينا؟ أما نرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ هذا كتاب الله ناطق يبين ذلك، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كثرت الأحاديث فيها الصحيحة الصريحة في التحذير من اليهود والنصارى وأشباههم وأمثالهم، وما زال هناك ممن ينتسب إلى الإسلام لا يزال يطالب العلماء والدعاة، في حين أنه قد فتح ذراعيه ورحابة صدره للمفسدين في الأرض، سواء الذين ينطقون بالإلحاد جهارا مهارا في الوسائل الإعلامية وغيرها، أو الذين استمرأوا كبائر الذنوب من زنا وسوء الخمور وغير ذلك. لماذا عباد الله؟ لماذا؟ أما علمنا أن كل ظلمات يوم القيامة؟ أما علمنا أن العبد يوم القيامة يفر عنه كل أحد ولا يقبل منه فداء إلا أن يكون صالح العمل؟ فلنتق الله عباد الله فإنما الدنيا يوم وثاني، وإنما أنت اليوم ملك وغدا مملوك، إنما أنت اليوم رئيس وغدا مرؤوس، إنما أنت اليوم ممكن وغدا مخذول، والكل إلى الله صائرون وعند الله تجتمع الخصوم. هناك يفك الله جل وعلا النزاع بين العباد في مقام عدل وصدق وإنصاف إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا الله جل وعلا يهدد الظالمين دائما في كتاب العزيز بيوم الدين، يوم الحساب والجزاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، وأختم حديثي هذا بكيفية التعامل مع الظلم والظالم. إذا عرفنا الظلم وخطورته فكيف نتعامل مع الظلم والظالم؟ يكون ذلك من خلال أمور. الأمر الأول بيان التوحيد لكل الناس، وأن نجعل ذلك همتنا، وأن نكرس لأجل ذلك الجهود والأموال في كل مكان، وأن نطالب الوثنية في كل مكان كما أننا تطالب التوحيد اليوم في كل مكان. نسأل الله العافية والسلامة. ننشر التوحيد لكي يفيق العباد ويعرفوا حق ربهم، فإن العباد إذا عرفوا حق الله قالوا لباقي الحقوق. ثانيا ضرورة الدب عن الأنبياء والمرسلين بالكتابة والأشرطة والدعوة والتعليم والبيان حتى يصل الحال إلى الجهاد الأكبر في سبيل الله عز وجل. ثالثاً الأخذ على أيدي الظالمين لأن نأطرهم على الحق أطراً، وأن نحملهم عليه حملاً بصدع بكلمة الحق وبيان ظلم الظالم، وأن نقول للظالم قد ظلمت فإن هذا من النصح له في الأصل، وأن ننصر ذلك المظلوم الذي وقعت عليه تلك المظلمة. ورفع الظلم عن المظلوم واجب على سائر المسلمين، فعلينا عباد الله أن نتقي الله جل وعلا وأن نبين للظالم ظلمه، سواء كان على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الحكومات. عندها يستقيم المجتمع ويعتدل ويعود على الصراط المستقيم، وعندها لن نهزم ولو تكاثر علينا أعداء مسالة الأرض ومغاربها. وهذا منطوق كتاب الله عز وجل. منها كذلك بيان خطورة الظلم. نسعى في الناس بذكر الأحاديث الدالة على خطورة الظلم، وأن الظالم وإن عاش أياماً ومكن قليلاً إلا أن عاقبته وخيم. في الصحيحين من حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم. علينا أن نسعى في بيان خطورة الظلم لأنفسنا ولأهلينا ولمن حولنا حتى نجتنبه، فالمسألة ليست سهلة يا إخوان. الأمر ليس بهين عباد الله. وأخيرا عباد الله، ضرورة الذب عن أعراض المؤمنين، لا سيما من حملة العلم والإيمان والدين، من حفاظ القرآن العظيم والدعاة إلى الله عز وجل، والمجاهدين الذين طاروا في كل هيئة يريدون الشهادة مضانة، فوصلهم الغرب الكافر بالإرهاب والتطرف والوحشية، وجرت في رجالهم كثير من المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. حتى إنه صار من السهل على الظالم إذا أراد أن يوقع بأحد مظلمته أن ينشر في مقال يسير صغير فقط أن فلانا كان من التكفيريين، انتهت المسألة. أن فلانا كان ممن يحب الجهاد في سبيل الله، أهذه سبة؟ أهذه جريمة عباد الله؟ الجهاد صار بين المسلمين جريمة؟ نعم صار جريمة لما غفل الناس عن الجهاد الحقيقي الذي ذكره الله جل وعلا في كتاب العزيز والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وجروا وراء الإعلام وصدقوا عدوهم، نسأل الله العافية والسلامة. عباد الله، علينا أن لا نتجارى مع هذا التلبيس والتضليل، ولنعلم عباد الله أن لهؤلاء الملبسين والمضللين قادة ورؤوس على وزن قول فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون صار مشفقا على الدين، فرعون صار يخاف الإفساد في الأرض، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وله في ذلك سبب أخذه عن مقدمه وعن إمامه ابن طلالة إبليس اللعين، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من نار. تلبيس الحقائق، ما أمرت بأن تعرف خلقك ولا خلق آدم، إنما أمرت أن تسجد لآدم، فلماذا تركت الأمر الذي أمرت به وذهبت تلفق الحقائق هنا وهناك وتذكر من عند نفسك أهواء وضلالات لكي تسرجل واقعك بالإسلام وأنك لم تكفر بالله عز وجل، وإنما أردت فقط أن تستدرك على حكمة الله عز وجل، وهذا عين الكفر بالله تبارك وتعالى. أقول إلى يومنا هذا ممارسة تضليل وتحكيم في حق المجاهدين والدعاة إلى الله عز وجل. قبل يومين قتل أحد الدعاة إلى الله عز وجل، رجل والله الذي لا إله غيره، سألنا عنه حتى بعض غير الملتزمين، والله ما سمعنا إلا الثناء الحسن وإلا سلامة المنطق وعفة اللسان، ناهيك عن أنه عرف بحفظ كتاب الله عز وجل وعرف بالدعوة إلى الله تعالى والغيرة على أعراض المسلمين، فقد وقع بيانات متكاثرة مع العلماء في هذه البلاد في مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية وفي الدفع عن أعراض المسلمين في غزة وفي فلسطين عموما، كان يغضب لله عز وجل ويحب الجهاد في سبيل الله وكان يتمنى الشهادة، فنسأل الله جل وعلا أن يتقبله عنده شهيدا. ومورس في حقه التضليل، هكذا تذكر وسائل الإعلام المدعو العبيد عبد الوهاب، هكذا المدعو عالم من علماء السودان وشيخ من شيوخها الأفاضل، ناهيك عن علومه الأخرى، فقد كان عالما بالتفسير وعلومه وكان عالما باللغة العربية لا يشك له في ذلك غبار، وكان شاعرا خريجا ينسب بشعره كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رجل مثل هذا تطارده الأجهزة الأمنية في زقاق ويرمى بالحجارة ليموت، نسأل الله العافية والسلامة، ثم يمارس بحقه التحكيم والتضليل كما سنقرأ عليكم بإذن الله عز وجل البيان الذي أخرجته الرابطة الشرعية فيما يتعلق بمقتل فضيلة الشيخ العبيد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتقبله عنده شهيدا. ولا بد أن نذكر عباد الله وننبه على خطورة الأمر. الله جل وعلا قال في الكتاب العزيز: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: لن يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال عليه الصلاة والسلام، عفوا الخبر الأول في حديث ابن عمر في البخاري، وقال البخاري كذلك في صحيحه مخرجا من حديث ابن عباس قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومضطرب دم امرئ، وهذا هو الشاهد، ومضطرب دم امرئ ليهريق دمه بغير حق. ما هي تهمته؟ ما هي جرائمه المبارك؟ قد ألقي القبض على كثير من المصلحين في الأرض بلا تهمة، ما تهمته إلا أن يقولوا ربنا، في حين يطلق العنان للمفسدين في الأرض بحق وحقيقة ولا يقابلون من ذلك، لماذا يقارب؟ لماذا يخالف؟ لماذا يحرم من أهله وذويه؟ قتلوه وعنده أربعة أطفال رحمه الله تعالى، كلهم صغار من أحداث في السن. لماذا عباد الله يمارس مثل ذلك في حق العلماء والدعاة إلى الله عز وجل؟ لماذا؟ هل نراهم رفعوا سلاحا على هؤلاء؟ كلا والله. هل نراهم خرجوا يكفرون الناس في الشوارع كما تقول أجهزة الإعلام؟ كلا والله، بل ما عرف الشيخ إلا بسلامة المنهج، بل ومما يؤكد ذلك أنه يدرس في جامعة الخرطوم، وهي جامعة تكتف بكبائر الذنوب، بل ببعض الكفريات كأفعال السلوكيين والتوصيل وغير ذلك. وما حفظ عنه أنه كفر ولا شابا واحدا في تلك الجامعة، ولا مدرسا واحدا في تلك الجامعة، يقول عنه تكفير. لماذا؟ إسقاطا وممارسة التضليل والتعديل. نسأل الله العافية والسلامة. وأختم قبل قراءة البيان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود بن عمر وأنس رضي الله عنهم أجمعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة، لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. وفي رواية مسلم بن أبي سعيد ينصب عند اسمه، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. هذا أعظم الناس غدرا، هذا تنصب له اللواءات بعدد غدراته من نفسه يوم القيامة يعرف بها يوم الفضيحة والعرض على الله تبارك وتعالى. أقرأ عليكم عباد الله البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان. التاريخ 24 من شهر جمادى الآخرة لعام 1430 للهجرة النبوية المباركة. بيان رقم 2 حول مقتل فضيلة الشيخ دكتور العبيد عبد الوهاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الجاهلية سنة الجاهلية، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق، ومطلب دم امرئ مسلم، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. أخرجه البخاري. أما بعد، فإلحاقا لما صدر من الرابطة الشرعية بالأمس، ونظرا لبيان السلطات الأمنية، فإن الرابطة الشرعية في وقت الحال: أولا، إن فضيلة الشيخ الدكتور العبيد عبد الوهاب رحمه الله كان من أهل العلم والفضل، ومن الدعاة إلى الله تعالى، وحافظا لكتاب الله تعالى، وعالما بالتفسير، وعالما باللغة العربية، وكان معروفا بين زملائه وطلابه في جامعة الخرطوم بحسن الأخلاق والمعاملة، ومشهودا له في العبادة والفضل. ثانيا، بناء على ما تقدم، فإن الشيخ تقبله الله بريء من تهمة التكفير والتطرف، بل كان معروفا بسلامة المنهج وصحة المعتقد وعفة اللسان. ثالثا، قام جهاز المخابرات الوطني بملاحقة الشيخ، وتمت مطاردته في يوم الحادث، وضرب خلال المطاردة مما أودى بحياته. رابعا، ظل الشيخ تقبله الله في حوزة جهاز المخابرات حتى لحظة إدخاله إلى المستشفى، وترك هنا وترك فيها بغير حراسة، ثم أنه رغم أنه كان مطلوبا، علامة استفهام وعلامتي تعجب. خامسا، إن البلاغ الذي أدخل به شيخ المستشفى كان بلاغ حادث مروري، في حين أن السلطات اعترفت بأنه ضرب أثناء مطاردته، علامة استفهام وعلامتي تعجب. بعد كل ما تقدم يتبين لنا أن جهاز المخابرات الوطني مسؤول مسؤولية تامة ومباشرة عن دم الشيخ رحمه الله، كما نؤكد أنه لا مبرر لمثل هذه المطاردات لأهل العلم والجهاد سوى المحاولات اليائسة للتطبيع مع أمريكا في ظل الاتفاقيات الأمنية تحت غطاء مكافحة الإرهاب والتطرف. وإن هذا الحادث ليعد منعطفا خطيرا في البلاد، وإن الرابطة الشرعية إذ تبين ذلك فإنها تطالب بما يلي: أولا،
إجراء تحقيق جنائي مستقل للقصاص من قتلة الشيخ تقبله الله. ثانياً، إلغاء كافة الاتفاقات الأمنية مع أعداء الإسلام الذين لا يريدون للمسلمين خيراً. وختاماً، نسأل الله تعالى أن يتقبل شيخ شهيداً عنده وأن يسكنه الفسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين الأمانة الآمنة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصينا أجمعين إلى البر والتقوى. اللهم جنبنا ما تكره وتأبى. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تدرى الفتنة عن أمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم ادرى الفتنة عن بلادنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزتك وجبروتك وقدرتك وقهرك يا قوي يا متين أن تهلك الظالمين المعاندين المحاربين لدينك يا رب العالمين. اللهم اقصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تبق ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا ذا العزة والجبروت والقوة والملكوت، اللهم لا تجعل دم الشيخ يذهب هدرا يا رب العالمين. اللهم اقتص له ممن قتله يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أطفالهم كفاح. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل لذويه عزاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. السلام عليكم. لا إله إلا الله.
الله الواقع بنفسه يقول بأن قام يسوع المسيح بعين يسوع ورمى سهمه فيها، فإذا ما في إنسان مستوى في الله لا يلاقي أحد يتنمر تكفيره مرة فيها ولا يلاقي أحد يتنمر خليك أما وصيب ننسى عضلة بيصير قريب والمرة عارف ما بك الوقت في الكيمياء عارف عارف بلد لهذا ما والله كنا نصلي فوق معنا مرة أخرى فعملوا لهذا المسجد كذلك لو ذكرتهم كانوا أخواننا في الجنوب الذين ماتوا بسبب الإسلام الحمد لله اشتغلت التكلم نفس الموضوع ده الجنوب والله دعاء كثير من الأخوان والمؤمنين الدخل الإسلام حفظ القرآن إن الأخوان يحطوا معنا بالتكفان والله العظيم بفرحهم أنا أريد أن أخذ الجنوب عشان دخل الإسلام ما يعرف عن الإسلام شيء يا دوب دخل جديد قبل ما يفيد الإسلام اللي يدخل مرة نفسي أنا الآن مهدد في الجنوب إن جبت الله خير والله حتى في العالم موجود إذا كان في الخصوصة وقع الجنوب مو في النهاية يا أخوان أخوانكم الجنوب أخوانكم طالما هم دخل الإسلام أخوانكم جسم الله خير ساعدونا بالدعاوي دعوة المسلم الأخير المسلم إذا أخير مستجاب أنا ما عارف إن أنا حفظ القرآن من أخافهم والدين فالحمد لله دخلت الإسلام والدين كان عمره 15 سنة في الإسلام ليه 15 سنة في الإسلام بس القرآن هو الكفاد وكم خلوا والذي الآن خلوا بدرس فيها طلبة بنفس الموقع اللي يجي فوق المسجد صدقة ثانية الحكومة الحمد لله يا أخواننا الجنوبيين ده 45 طالب حديث أنا أخذ الإسلام بدرس فيها القرآن الكريم إن شاء الله ساعدونا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث يا مسلم العالم انقطع منها بثلاثة
الحمد لله رب العالمين ولي المؤمنين الصالحين ومخزي الكفرة والمنافقين الذي أمرنا بقتال المرتدين حتى يعودوا إلى الدين وقتال الكافرين حتى يكونوا حقيرين ذليلين للجزية دافعين الواعد بالنصر عباده المجاهدين وبالتمكين الأولياء المؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين وأشهد أن حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين رجال الطعن والضرب الفاتحين أما بعد أخواني الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا أريد أن أطيل وأتكلم فوالله لقد فقدنا رجل من خيرة الرجال وأسد من خيرة الأسد والله لقد علمت هذا الرجل عن قلب نحسبه الله حسيبه ولا نزكيه على الله لا أريد أن أتكلم وأطيل أسأل الله يسر في وقت آخر أن أتكلم ولكن في هذا المقام جزا الله شيخنا الفاضل الشيخ صادق على ما قدم واعطى وجزا الله الشيخ الامين الحاج رئيس الرابطه الشرقيه لعلماء الدعاء فقد كتب رساء في فقيدنا نسال الله سبحانه وتعالى يتقبله في الشهداء شهيد العلماء العبيد بن عبد الوهاب لقد اقتيل شهيد العلماء لقد اقتيل شهيد عقيده الولاء والبراء لقد اقتيل اديب وشاعر العلماء والفقهاء لقد اقتيل من كان لسان حاله فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله لقد اقتيل احد الذين تستغفر لهم الملائكه والحوت في الماء والطير في الهواء لقد اقتيل من بقياله وموده تنتقش الارض من اطرافها بحكم رب الارض والسماء لقد اقتيل من كان عبيد له وترك عبيد القبور والفروج والكره والموسيقى والغناء يسرحون ويمرحون لقد كان العبيد خارجا على اهل البدع والاهواء مواليا لله ورسوله والمؤمنين والاتقياء لقد كان العبيد صابرا شاكرا زاهدا قارعا بما قسمه الله اليه لقد كان العبيد خارجا على الملك البؤساء الدعساء ومنقذا للكفار والمنافقين وموالاهم من الجهله والاغبياء وحاشاه ان يكون خارجيا او مكفرا لاهل بالذنوب والاثام إلا لمن استحلها من الأنام لقد كان عبيد عبدا تقيا نقيا خفيا وهو الذي يحبه الله إن الله يحب العبد التقي الخفي من الغريب أن يراغب ويقارض ويحبس أمثال العبيد ويؤمن ويحمى قعاط الكفر والفسق والفجور والعصيان أيهما أولى بالمراغبة والمطاردة العبيد وأمثاله أمن يشرون الكفر والضلال ويزعون في الأرض بالفساد ويحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا